أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ما زلنا في دراسة العلاقات العقلية، القسم الأول، العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة. حط هنا عنوان جانبي: الحالة الأولى الفعلان المتعددان. الحالة الأولى الفعلان المتعددان. من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل أن يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد، أحدهما واجب والآخر حرام. إذن المكلف في حالة الفعلين المتعددين يمكن له أن يأتي بنفس الوقت بفعلين، أحد الفعلين واجب والثاني حرام في نفس الوقت، فيعتبر مطيعا من ناحية إتيانه بالواجب وجديرا بالثواب، ويعتبر عاصيا من ناحية إتيانه للحرام ومستحقا للعقاب. مثاله أن يشرب الماء النجس ويدفع الزكاة إلى الفقير في وقت واحد، فإن أثناء ما يشرب الماء يدفع الزكاة إلى الفقير، الزكاة الواجبة، فإذا هو عمل محرم وفي نفس الوقت قام بفعل واجب في نفس الوقت، مو وقتين متعددين، لا، في نفس الوقت يقوم بفعلين، أحد الفعلين واجب والثاني حرام. هذا ما في شيء، ما في نقاش، ممكن هذا، وبالفقه هذا أنه ماشي في كل الرسائل العملية، يمكن أن تطبق بعض الأشياء واجب، فعل واجب وفعل حرام آخر حرام في نفس الوقت. الحالة الثانية، عنوان جانبي: الحالة الثانية الفعل الواحد. وأما الفعل الواحد فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا كما مر سابقا لوجود علاقة التضاد بينهما، لأن العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة تضاد. ولا يمكن اجتماعهما في فعل واحد. إذن الفعل الواحد لا يمكن أن يكون في نفس الوقت واجب وحرام لوجود علاقة التضاد بين الأحكام التكليفية. ولا يمكن اجتماعهما في فعل واحد كما لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد، فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون وهو واجب حراما في نفس الوقت، وشرب النجس لا يمكن أن يكون وهو حرام واجبا في نفس الوقت، لأنه الأحكام التكليفية متضادة ولا يمكن اجتماع المتضادين في نفس الوقت في وقت واحد. شنو إعراب وهو واجب وهو حرام؟ جملة معترضة، موقعها الإعرابي، يعني في حالة كونه واجب، جملة حالية، بس هذا تقدر تخليه لا يمكن أن يكون حراما في نفس الوقت وهو واجب، لأنه في حالة كونه واجبا فراح تصير جملة حالية، يعني بالمعنى الجملة الحالية بالمعنى
الفعل، وأن يكون الفعل واجب،
نعم، والفعل واجب يعني في نفس الوقت في نفس حالة كونه واجبا لا يمكن أن يكون حراما، فالجملة تكون جملة حالية. وهكذا يتضح أولا أن الفعلين المتعددين كدفع الزكاة وشرب النجس يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ولو أوجدهما المكلف في زمان واحد. هذه الحالة الأولى، إذا عندي فعلين متعددين. الآن كان سيد الشهيد يروح أن يبين خلاصة لما قاله في الحالتين. ثانيا أن الفعل الواجب لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا، هذا مفروغ منه. يعني فعلين متعددين أحدهما واجب والآخر حرام يمكن أن يقع، والفعل الواحد لا يمكن أن يكون واجبا وحراما في نفس الوقت، هذا متفق عليه. الآن البحث الرئيسي والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين هي أن الفعل، هذه الحالة الثالثة، حط عنوان جانبي الحالة الثالثة، أو تبي تخلي قبل النقطة الرئيسية الحالة الثالثة، الفعل الواحد بالذات والوجود، الفعل الواحد بالذات والوجود المتعدد بالوصف والعنوان، موجود تحت نفس السطر ذاكر، فعل واحد بالذات والوجود ومتعدد بالوصف والعنوان، هي أن الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود ومتعددا بالوصف والعنوان، وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجودا وذاتا، أو يلحق بالفعلين لأنه متعدد بالوصف والعنوان؟ خلنا نأخذ مثال حتى تبين أنه كيف يكون واحد بالذات والوجود ومتعدد بالوصف والعنوان. مثاله أن يتوضأ المكلف بماء مغصوب، هذا فعل واحد لو فعلين، فعل واحد وضوء بماء مغصوب، أتى بفعل واحد وهو الوضوء لكن الماء كان مغصوبا، فهذا عنوانه عفوا هو واحد وهو الوضوء، يعني هذا الوضوء، الوضوء بماء مغصوب فعل واحد لو فعلين، فعل واحد، فعل واحد، إذن يكون من حيث الفعل هو واحد بذاته ووجوده، من حيث الوجود الخارجي من تشوف شخص أنه يتوضأ بماء مغصوب ووضوء قاعد يقوم بفعل واحد مو فعلين، مو أنه الوضوء فعل والماء المغصوب فعل ثاني. نعم لو كان يشرب الماء المغصوب أثناء الوضوء نقول قام بفعلين، وضوء وشرب الماء، أما الوضوء بالماء المغصوب هذا عبارة عن شيء واحد فعل واحد وهو فعل الوضوء.
ايش ما قلنا ان الفعلين هذا ماء هم غصبه ام توظفين؟
يعني فعلا غصبه قبل الله يتوظف
فعلا
ذاك غصبه انتهت. الان احنا كلامنا مو وضوء وغصب في نفس الوقت، الان اخذ الماء راح من باب بيت الجيران فتح الحنفيه زين اخذ ماء ما مغصوب مثل ما غسالين السيارات الحين يسوون، اي مكان ياخذ له ماء يغسل له سياره والماء مغصوب زين، الآن هذا الماء مغصوب انتهى البيت أخذ الماء يا بخيمته، خلق بخيمته قاعد بالخيمة، الآن يبي يتوضأ، عملية الغصب كانت قبل هذا فعل محرم، الآن دخل إلى خيمته يبي يتوضأ بماء مغصوب، الوضوء بماء مغصوب فعل واحد مو فعل الوضوء وهو فعل الوضوء، قيد بماء مغصوب هذا القيد مو عبارة عن فعل ثاني، الوضوء المقيد بالماء المغصوب، هذا التقييد مو فعل، مو فعل ثاني، هو عبارة عن شيء واحد قام المكلف بعمل واحد وهو الوضوء. نعم
ممكن نقول ان هو فعل واحد من اجل المقدمه اللي هي ان يكون هو بفتح الحنفيه والوضوء هو فعل واحد هو قصد وهو
لكن نفس احنا نظرنا من حيث الوضوء انه لما من حيث الوضوء هو فعل واحد اذا حيكون عملية الغصب انه تبي في نفس الوقت يصير فعلين وهذا مر علينا في الحالة الاولى انه فعلين احدهما مثلا مستحب او واجب كمقدمة للصلاة والثاني يكون مثلا محرم في نفس الوقت لكن حتى هذا ممكن يقال انه وضوء واحد بماء مغصوب يعني حتى هذا ممكن ان يقال انه ايضا واحد بالوضوء لانه مو انه غصب توضا بماء مغصوب مو توضا وغصب في نفس الوقت ومثاله ان يتوضا المكلف بماء مغصوب فان هذه العمليه التي يؤديها اذا لوحظت من ناحيه وجودها فهي شيء واحد وهو الوضوء عملية الوضوء فعل واحد الآن الوضوء بماء مغصوب المقيد بماء مغصوب العقل راح يقوم بالتحليل يقول هو وضوء زائد غصب الوضوء المقيد بماء مغصوب العقل راح يحلل هذا الفعل ويقول بأن هذا الفعل مركب من أمرين من عنوانين عنوان الوضوء وعنوان الغصب من حيث الوجود الخارجي هذا الفعل عبارة عن فعل واحد من حيث العناوين الذهنية عندك عنوانين في أبواب الفقه عنوان الوضوء وعنوان الغصب يحتاج عيد ولا واضح فعل خارجي الآن أنا من أخذ هذا الكوب ذهن من يحلل الآن راح يقول عندي الكأس وعندي الشاي وعندي السكر داخله وعندي الماء هذه عملية ذهنية الذهن راح يحلل إلى أربع أقسام أربع أشياء في الواقع الخارجي أنت قد ترى شيئين عندك الكأس مع الشاي الذهن قادر على التحليل العقلي الآن من يأتي إلى الإنسان واحد بالعنوان عندك عنوانين حيوان ناطق حيوان زائد ناطق وهو إنسان شيء واحد إذن الذهن راح يقوم بتحليل أن الوضوء بماء مغصوب عندي عنوانين في أبواب الفقه عنوان الوضوء وعنوان الغصب من حيث الفعل الخارجي واحد من حيث العناوين اثنين لذلك هو فعل واحد بالذات والوجود الخارجي ولكنه متعدد بالوصف والعنوان الذهني وإذا لوحظت من ناحية أوصافها فهي توصف بوصفين إذ يقال عن العملية إنها وضوء ويقال عنها في نفس الوقت إنها غصب وتصرف في مال الغير بدون إذنه وكل من الوصفين يسمى عنوانا طيب تقول عنوان ذهني ولأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتا ووجودا خارجيا قل وموضوعا من حيث الموضوع هو عمل واحد وضوء ومتعدد وصفا وعنوانا وضح المثال الوضوء بماء مغصوب من حيث الوجود الخارجي عمل واحد من حيث الوجود الذهني عندك عنوانين وفي هذه النقطة قولان للأصوليين أحدهما أن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان تلحق بالحالة الأولى أي بالفعلين المتعددين فكما يمكن أن يتصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمة كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي العملية وعنوانيها واجبا وهو عنوان الوضوء والوصف الآخر حراما وهو عنوان الغصب أتى بالوضوء الواجب كمقدمة للصلاة وارتكب عمل محرم فوضوءه صحيح ولكنه مأثوم بغصب الماء. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بجواز اجتماع الأمر والنهي أي يلحق بالفعلين المتعددين، فهو وضوء بماء مغصوب، لكن من حيث العنوان عندي وضوء وعندي غصب فيلحق بالفعلين المتعددين، فنقول أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي، توضأ ولا تغصب، توضأ ولا تغصب، يجب عليك الوضوء ويحرم عليك الغصب، فصار عندي جواز اجتماع الأمر والنهي لأنه النظر إلى العنوان. فالآن هذا الوضوء بماء مغصوب اجتمع فيه الأمر والنهي، الأمر من جهة وجوب الوضوء والنهي من جهة حرمة الغصب، فالوضوء صحيح ولكنه مأثوم. هذا القول، القول الأول أنه يلحق بالحالة الأولى، والقول الآخر يؤكد على إلحاق العملية بالفعل الواحد على أساس وحدتها الوجودية الخارجية، ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان عنده تعلق الوجوب والحرمة معا بالعملية، يعني رح يلحق بالحالة الثانية وهو حالة الفعل الواحد، إما أنه واجب وإما أنه حرام. في الحالة الأولى كان عندي جواز اجتماع الأمر والنهي من جهة وجوب الوضوء ومن جهة حرمة الغصب، واجتمعوا في نفس الفعل. الآن إذا ننظر إلى الوضوء من حيث الذات والوجود هو شيء واحد، فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون حراما، لأن الوجوب والحرمة متضادان ولا يمكن اجتماعهما في فعل واحد. فالوضوء بماء مغصوب إما أن نقول إنه واجب وإما حرام. ايش راح نقول؟ واجب لو حرام؟ حرام لأنه فيه غصب. فإذا كان الوضوء بماء مغصوب حراما فهذا الوضوء رح يصير باطل ومأثوم في نفس الوقت. نعم، الحالة الأولى قلناها، الحالة الثانية الحين نحن أعيد مرة ثانية، خلنا أكمل العبارة وأرجع مرة ثانية أعيد. ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان عنده تعلق الوجوب والحرمة معا بالعملية، وهذا القول يطلق عليه اسم القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فهذا الفعل إما واجب وإما حرام فيلحق بالحالة الثانية وهو حالة الفعل الواحد. أرجع عيد
ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان، أي يعني لا يعتني بما في
ذاته. نعم، مو بالوصف، ما نطالع، طالع الوجود الخارجي. نعم، مرة شوف على أساس العنوان راح يصير عندك عنوانين تلحق بالفعل بالفعلين المتعددين.
هذا اللي عنده
اعتبار
في مسألة
الذهن. الذهن العناوين.
نعم.
ومرة نظرك إلى الفعل الخارجي، الوجود الخارجي هذا فعل واحد، فتلحق بالحالة الثانية ويكون عندك كأنه فعل واحد، وضوء بما المغصوب. حتى لو في بطنه جوهرة هو شيء واحد، مثل السمكة تقول سمكة في بطنها جوهرة، انت لك السمكة ما لك شغل بالجوهرة. انزل
طبعا شيخ جليل، اذا شفنا فتوى من فتاوى موجودة
الحين عرفتوا ليش البعض بعض الفقهاء يقول بأنه صحيح ومأثوم، والبعض يقول الوضوء باطل. هذه النظرية
على أساس أنه يشوفه متعدد أو يشوفه
على أساس العناوين، لو على أساس الوجود الخارجي. ها؟ فعندك نظريتين في أقوال الأصوليين. طبعا لأنه قبل هذا قلنا أنه الفقيه لابد أن يكون أصولي أولا، يعني يثبت النظريات الموجودة عنده في كتاب أصول الفقه، بعدين يروح يستنبط على أساس النظرية. فإذا كان يتبنى النظرية الأولى راح يقول أن الوضوء صحيح وهو مأثوم، إذا كان يتبنى النظرية الثانية راح يقول الوضوء باطل ومأثوم أيضا. لذلك الآن اختلاف الفتاوى من هذا الباب، أنه كل فقيه عند النظرية الأصولية التي يتبناها، يعني اختلاف في المباني مثل ما يقولون.
هذا منطق رسالة
الوضوء،
أي حكم ثاني؟
في حكم ثاني عنده. نعم، شيء يكون من حيث الوجود واحد ومن حيث العناوين متعدد. فإذا أعيد مرة ثانية، عندي قولين، المثال هو أنه وضوء بماء مغصوب، من حيث الوجود الخارجي واحد ومن حيث العنوان الذهني اثنين، وضوء وغصب. فإذا كان النظر إلى على أساس العناوين فيلحق بالفعلين المتعددين، فيجوز اجتماع الأمر والنهي، فالوضوء يكون صحيحا ويكون مأثوما باعتبار الغصب. وهذا مثل أنه يشرب الماء النجس ويدفع الزكاة، فمن حيث شرب الماء أنه محرم، ومن حيث الزكاة دفع الزكاة هو واجب، فاجتمع الأمر والنهي في الفعلين، لكن فعلين عندي. لذلك عندي عنوانين، عنوان الوضوء، عنوان راح يكون فيه الوجوب، وجوب الوضوء، ومن حيث الغصب يكون الغصب محرما، فاجتمع الأمر والنهي، وهذا نقول عنه بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأنه من جهة وجوب عندك ومن جهة عندك حرام. والقول الآخر النظر على أساس الوحدة الوجودية فهو إما واجب وإما حرام، فالوضوء بماء المغصوب يكون حراما فيكون الوضوء باطلا ويكون مأثوما في نفس الوقت، لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه. وهكذا اتجه البحث الأصولي إلى دراسة تعدد الوصف والعنوان من ناحية أنه هل يبرر اجتماع الوجوب والحرمة معا في عملية الوضوء بالماء المغصوب، أو أن العملية ما دامت واحدة وجودا وذاتا فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة في وقت واحد. فقد يقال، هذه النظرية الأولى، خلنا نقرأ قبل لا نقول أنه يرد أو ما يرد، خلنا نقرأ العبارة. هذا الآن بيان لأساس النظرية الأولى، ليش يعتقدون بهذا. فقد يقال في النظرية الأولى إن الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم، إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالواقع الخارجي مباشرة. يعني الحاكم أو الشارع حينما يريد أن يصدر حكما إنما يصدر حكما على أساس النظر إلى العناوين لا إلى الواقع الخارجي. أنت الآن قاعد مثلا كتشريع، أنت بتحط قانون للمرور، تتعامل مع الواقع الخارجي ولا على أساس العناوين والصور الذهنية؟ أول ما تبي تدون القانون تتعامل على أساس العناوين، بعد في الخارج ما طبق هذا القانون، عندك قانون مرور، الآن تبي تبدأ بتأسيس هذا القانون، لحد الآن لم يطبق في الخارج حتى يكون نظرك إلى الوجود الخارجي. الآن حينما تجعل تقول من تجاوز الإشارة الحمراء فعليه 50 دينار غرامة، هذا في عالم الذهن، ما انتقلت للعالم الخارجي الآن، مو أنه بعد تطبيق القانون تأتي للعالم الخارجي، ذاك تجاوز الإشارة الحمراء تعطيه مخالفة 50 دينار، ولكن قبل ذلك حينما تريد أن تضع القانون تتعامل مع الصور الذهنية الآن كعناوين، من تجاوز الإشارة الحمراء عنوان، شنو عليه؟ غرامة كذا، من فعل كذا وقف في مكان ممنوع الوقوف فعليه غرامة كذا، هي كل عناوين. فإذا الشارع أو الحاكم حينما يريد أن يحكم إنما عمله يكون على أساس الصور والعناوين. لذلك إن الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم، والحكم أمر اعتباري، أنا أعتبر أنه من تجاوز الإشارة الحمراء فعليه كذا، هذا شيء اعتباري، والأمر الاعتباري أمر ذهني. باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالواقع الخارجي مباشرة، فيكفي التعدد في العناوين والصور لارتفاع المحذور، وهذا معناه جواز اجتماع الأمر والنهي. لأن هذا كأنه هو الدليل على النظرية الأولى، أن الحاكم حينما يريد أن يحكم يجعل القانون يضع قوانين إنما ينظر إلى العناوين، فإذا كان عندي تعدد في العناوين فهذا معناه جواز اجتماع الأمر والنهي. عنوان خارجي لو عنوان ذهني وجود خارجي،
يعني إذا ما في وجود خارجي
ما في. لحد الآن أنا قاعد الآن في غرفتي بحط قوانين للمجتمع، ما لي شغل بالخارج. هذا الآن أحط قوانين الآن بعد ما أحطه يطبق في الخارج. الحين لما أرد عليك أنا الآن من الله عز وجل يقول أقم الصلاة، أكو صلاة في الخارج، بعد ما يقول أقم الصلاة يصير عندي وجود لما يقوم شخص يصلي. الآن قبل أنه حينما قال الله كتب عليكم الصيام، يعني الصيام واجب نظرا إلى العنوان، بعد بالواقع الخارجي ما عندي شيء لحد الآن. نطاق البشرية أو نطاق المشرع سواء كان إلهيا أو غير إلهي ما يفرق من هالجهة. الآن في مجلس الأمة من يحطون قوانين يشرعون قوانين نظرهم وجود خارجي، بعد وجود خارجي أصلا ما موجود لحد الآن. ذاك سبب كان مو تطبيق القانون، ذاك سبب. احنا مو الآن الله عز وجل من يحط أقم الصلاة عنده سبب له ما عنده سبب. نرجع للبشر، أرجع للبشر مو مشكلة، أرجع للبشر. الآن الآن احنا أسسنا دولة جديدة في بلاد الوقواق، أنا وياك الحين نروح هناك. زين الآن عندنا جزيرة عطونا من جزر القمر، قالوا هذه الجزيرة لكم، حطوا لكم قوانين. الآن جزيرة بعد ما شيء سابق، جزيرة من الصفر الآن نبدأ. إحنا اجتمعنا الآن يانا من المريخ، إنزين يانا للمريخ يابون الأرض، هذه الجزيرة لكم. أنت مو أبي لما تفترض افتراضات حتى أبين أكو على الافتراض أمشي، ماكو شيء مسبق مو بالضرورة أكو شيء مسبق. يعني هذا المسبق يكون إن إحنا عندنا نبي ننظم الجزيرة حتى لا أحد يبتدي على أحد، سواء كنا من هنا كنا من مكان آخر، كنا طالعين من السجن بعد ماكو قوانين عندنا، إحنا ما حاطين قوانين. إنزين الآن افترض إنه أعطانا الجزيرة، الآن بتحط لهم قوانين تبدأ. أول قانون الأول السيد هو الحاكم، خلينا حاكم، شنو أكو سابق هذا حتى تبني عليه؟ أحكم أحكم أنه السيد يكون هو حاكم الجزيرة أولا، ثانيا إبراهيم يكون هو نائب ولي العهد. بعد كمل الحين بعد القانون، بعد راح نكمل أني قوانين المرور، قوانين الشؤون، قوانين الوزارات، حط قوانين قوانين قوانين. الآن لما قاعد نحط القوانين إحنا نظرنا أصلا ماكو وجود خارجي حتى أنا أحكم عليه بحكم، يعني ما عندي وضوء بماء مغصوب. الآن لما الله عز وجل يقول الوضوء واجب كمقدمة، ما حتى وضأ لحد الآن حتى تحكم عليه. نعم هو هدف من وضع القوانين إنه يطبق في الخارج، لكن بعد وضع القوانين بعد ما يشرعونه ويصوتون على القانون ويوافقون على القانون وينزلونه بالجريدة الرسمية، الآن صار قانون فعلي.
شيخ
سبب التشريع أي سبب مو مهم. إحنا السبب مو معناته الوجود الخارجي. إحنا نتكلم الآن الله عز وجل فرض الصلاة لأنه السبب، لأنه يريد الصلاة لوجود ملاك للناس، فائدة للناس، هذا السبب. إحنا مو نضع على وجود فائدة للناس، مو هو نفس عملية القيام بالصلاة، عملية القيام بالوضوء. إذن الآن من أنا أشرع قوانين؟ القوانين قوانين ذهنية بالبداية، تكون على أساس العناوين، وأكتب أنه من فعل كذا عليه كذا، من فعل كذا عليه كذا. إذا السيد اختلس 70 مليار دولار مثلا، الشعب يطالب بإسقاط النظام ويطالبون بإسقاطه. إنزين، هذا كله الآن قوانين هي قاعد تمشي، هي عبارة الآن عن النظر إلى العناوين. نعم، فيما بعد سوف يطبق، فالعناوين طريق للواقع الخارجي. الآن نظرنا فقط إلى العناوين، مو نظر إلى الواقع الخارجي. فإذا كان النظر على أساس العناوين، فراح يكون عندي القول الأول بجواز اجتماع الأمر والنهي. للنظرية الثانية، وقد يقال على أساس النظرية الثانية إن الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، ولكنها لا تتعلق بها بما هي صور ذهنية، إذ من الواضح أن المولى لا يريد الصورة، وإنما تتعلق الأحكام بالصور بما هي معبرة وحاكية وطريق إلى الواقع الخارجي ومرآة له. هذه إشكالك الآن سيد، أنه نعم الشارع من يحط قوانين، قوانين وضعية أو قوانين إلهية، هو يريد تطبيق هذه القوانين في الخارج. فإذا نعم، وإن كان القانون على أساس العنوان، ولكن العنوان معبر عن الواقع الخارجي، حاكي عن الواقع الخارجي، مرآة للواقع الخارجي، طريق للواقع الخارجي، قنطرة للواقع الخارجي، جسر للواقع الخارجي، بأي تعبير تريد. إذا نعم، المولى المشرع حينما يضع القوانين لا يضع فقط على أساس الصور الذهنية وتبقى في عالم التصور، وإنما يريد أن ينتقل إلى الواقع الخارجي، إلى العالم الخارجي. نعم، وإن كان على أساس العنوان، ولكن نظره إلى الواقع الخارجي. وحيث إن الواقع الخارجي واحد، فيستحيل أن يجتمع عليه الوجوب والحرمة ولو بتوسط عنوانين وصورتين. إذن الرد راح يصير على النظرية الأولى اللي هو متبنى النظرية الثانية، أنه نعم في البداية حينما المشرع يضع القوانين على أساس العناوين، ولكنه يريد أن هذا العنوان يتحقق في الخارج، فنظره في الواقع إلى الخارج، ولكن العناوين طريق إلى الخارج. هذا على أساس النظرية الثانية، وهو رد على النظرية الأولى، لأن الأحكام لا تظل فقط في الكتاب، وإنما تطبق في الواقع الخارجي. فإذا شخص في الواقع الخارجي تعدى الإشارة الحمراء، فعليه غرامة 50 دينار. فإذا هو الهدف إن هذا انطبق على هذا الشخص الذي يخالف، فنظرنا إلى الواقع الخارجي، ولكن العنوان هو عبارة عن طريق، القانون عبارة عن طريق لتطبيق هذا القانون. وعلى هذا الأساس يقال إن تعدد العناوين إن كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجي وكاشفا عن تكثر الوجود، جاز أن يتعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر، وإن كان مجرد تعدد، وإن كان مجرد، وإن كان ناتجا هناك العناوين، وإن كان مجرد تعدد في عالم العناوين والصور الذي هو الذهن، فلا يسوغ ذلك، يعني فلا يجوز أن يتعلق الأمر بأحدهما والنهي. مرة ثانية، وإن كان مجرد تعدد في عالم العناوين والصور الذي هو الذهن، فلا يسوغ ذلك، يعني لا يجوز أن يتعلق الأمر والنهي في نفس الوقت بشيء واحد. إذا كان عندي تعدد بالواقع الخارجي، إذا ما عندي تعدد بالواقع الخارجي، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي، لأن نظري إلى الفعل الواحد فهو إما واجب وإما حرام بالتطبيق على مثال الوضوء بماء مقصود على مستوى الحلقة الأولى. وما قال هو قال فقد يقال وقد يقال ما بين متبنى بين على أساس قولين ما بين أنه شنو اللي يتبنى وعلى هذا الأساس يقال قال النظر ما بين الرأي رأيه ثبتها ما قال تعدد العناوين هاي النظرية الأولى وإن كان مجرد تعدد في عالم العناوين والصور هاي النظرية الثانية يعني الحالة الأولى اللي هو فعلين يعني الحالة الأولى الفعلين المتعددين وإن كان مجرد متعدد في عالم العناوين ومن حيث الوجود هو شيء واحد فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد. فإذا إذا كان عندي عنوانين عاكسين لفعلين فراح يصير الحالة الأولى أنه دفع الزكاة وشرب الماء النجس صار عندي عنوانين مع فعلين. فإذا كان عندي عنوانان معبران عن فعلين فيجوز اجتماع الأمر والنهي، وإذا كان عندي عنوانان عن فعل واحد فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي. في سؤال مرة ثانية الكتاب غير كتابك وين العنوان شنو اقرأ العبارة يعني اجتماع الأمر والنهي ارتفاع محذور اجتماع الأمر والنهي يعني ما عندي محذور لاجتماع الأمر والنهي يعني يجوز اجتماع الأمر والنهي وهذا قال وهذا معناه ارتفاع محذور اجتماع الأمر والنهي مرة ثانية الحالة الثالثة راح يصير انه يلحق بالفعلين او يلحق بالحالة الاولى اللي هو يلحق بالحالة الثانية
يعني
نعم الثالثة راح يلحق انه ملحوق على اساس اذا كان عندي تعدد بالعناوين نلحق بالحالة الاولى اذا عندي نظري للوجود الخارجي راح نلحق بالحالة الثانية. إن شاء الله هذا الجواب أخذ منك بعد ما تروح تراجع من الشيخ الطوسي إلى هذا الوقت وتبنى الجواب ما أدري يحتاج مراجعة الرسائل العملية ما أدري مثل بعض أحيانا مسجات أنه هذا الحكم عند كل الفقهاء كل الفقهاء شنو احنا نستقرأ آراء كل الفقهاء افضل الفقهاء على كل
قال اهل الشيخ الجليل الرجوع لها ما في مشكله لكن هذه النظريات المفروض تصير للدنيا عوام يعني واحد يسالك سؤال مثلا
بس هذا مو للعوام
لا عارف
طالبة العلوم
حق طالبة العلوم مثلا مو لازم يحضر المسائل والرسائل العربيه الصم يعني مرات تروح الباريه لكن هني لما يجي واحد مثلا من العوام يقول تعالي وش مثلا
السيد الفلاني والمرجع الفلاني
هذا يقول الوضوء فاضل والنيل الوضوء
تقول له مو شغلك
لا يعني
صدق تقول له مو شغلك يعني انت بتشرح له ما راح شلون تعدد عناوين وجود خارجي وذاتا ووصفا وعنوانا شو الداعي تشرح له مو اذا شرحت له يروح يلعب
لا شيخ احنا مثلا واحد يجي يقول لك السيد الثاني
اليوم معي لا السيد الشرعي تبين له اكو بعض المسائل ممكن انه تبين له كمساله شرعيه تشرحها مره بتبين المبنى الاصولي المبنى الاصولي مو شغل العوام يعني المباني النظريات الاصوليه مو شغل العوام يعني انت الان تشرح له قضيه الذات والوجود والعنوان والوصف شلون راح تبدا وياه اصلا يعني من وين راح تبدا معه؟ اقول لك بعض القضايا مثل الطبيب الان لفظ تروح حق طبيب مثلا واحد في مرض خبيث مثلا اعطاه دواء معين تقول حق الطبيب ليش اعطيته الدواء يقول له مو شغلك هذا شغلي انا تخصصي او ان هذا الدواء شلون يركبونه شنو مكونات الدول، مو شغلك هذا. عندك بعض القضايا العوام لهم حد معين ما يتعدونه، نعم ياخذ الحكم الشرعي يطبقه، نعم ممكن يفهم، يبي يفهم يروح يدرس شويه اصول مثلا حتى يبدا يفهم، لكن احيانا انه حتى فهم العامي يبدا بالتطبيق المشكله باستنباط احكام شرعيه. وهذا حتى ممكن نحن كطلبه علوم دينيه بنقع في هذا، لان انا صار عندي نظريتين، ممكن انه انت بعد تقول ارجح النظريه على النظريه الثانيه، وتبدا واحد يقول لا ليش هالعالم الفقيه يقول هذا، لا يبقى كلامه غلط مثلا، نبدا بالرد. فاذا العوام لهم حد معين ما يتعدونه، يبي يصير طبعا احيانا يقولون ليش انتم مثلا احد الاشخاص مره كان يسال انه كان حليق الذهن، ما ادري قلت لكم القصه، لا يقول بدرس عرفان. المهم قلت له تبدا عرفان، كان كنا بمكتبه موجود معرض كتاب، اعطيته رساله عمليه، قلت له هذا اخذ روح الرساله العمليه اول طريق للعرفان. قال انتم العلماء عندكم معلومات ومدري شنو خاشينا كله عندكم وما تعطونا. قلت له لعلمك انا ما دارس عرفان ما دارس عرفان زين، وانتم العلماء كله تخشون. قلت له لا، قلت له الان طالب في اولى ابتدائي يبي معلومات مثلا جامعيه، ما تعطي هذا المعلومات، لانه يقول له الدرج ابدا من اولى ابتدائي ثاني ابتدائي اصعد اصعد، من تدخل الجامعه تاخذ المعلومات، تبدا مع حمد قلم على ايامنا انا اكل واشرب، ما ادري هالايام غيره وما غيره ما ادري، على هذا انا اكل واشرب وتصعد بعدين انا انام وانا ما ادري شنو. المهم زين، فيتدرج، ما تقدر الان نفض ابتدائي، الان طالب، الان طفلك احيانا يقول لك الله وينه، ايش تجاوبه هذا الله وينه؟ ما تقدر تجاوب الطفل الان تقول الله وينه، ايش تجاوبه؟ ابي اشوف الله مثلا. الطفل يقول لك احيانا ايش تجاوبه؟ تقول بحث عقائدي تطرح له انه الله ليس بجسم ولا يرى وانه يستحي رؤيته من ناحيه عقليه، هذا الطفل ما راح يستوعب المعلومات. تقول له شيء على قد الان انه اللي بالغرفه الثانيه ما اشوف مثلا، وان شاء الله من تكبر تتدرج في المعلومات انا ابين لك ليش الله ما يشوفه. كذلك الان عامي الان شغله الان، يعني لو يلتزم العامي بالاحكام الشرعيه حلال وواجب وحرام احنا بخير. هذا المقدار، يعني مقدار الرسالة العملية المطلوب من الفقيه يلتزم أيضا من العامي والعام. وقلنا أنه سابقا العلماء طلبة العلوم الدينية عندهم رسالة عملية ثانية اللي فيها احتياطات وجوبية واحتياطات استحبابية، هذه الرسائل اللي موجودة الرسالة العملية لطلبة العلوم الدينية والعلماء. نعم هذه الرسالة العملية الموجودة على مستوى العوام، فيجوز يجوز يجوز ويمشي على يجوز، ما يقول لك ينبغي، في بعض القضايا ممكن يقول لك وينبغي أنه يحتاط أو لا يترك الاحتياط، لا ينبغي ترك الاحتياط، لا ينبغي للعام كيفك، لكن أنه لطالب العلوم الدينية وللعالم هذا الذي ينبغي لا ينبغي أن يترك قدر الإمكان أنه يتمسك فيه، يعني يقوم بالعمل على أساسه. فإذا أنه لابد من التدرج في المعلومات. فإذا هذا الإنسان اللي يقول بأنه ليش المعلومات حكر عليكم، مو حكر علينا، فبتدرس المجال مفتوح للجميع، روح ادرس، الحوزات موجودة، علماء موجودين، دروس في الانترنت بكثرة، دروس في الفضائيات أيضا بكثرة، روح ادرس. ما تقول بأنه والله العلماء ليش خاشين هذه المعلومات عندهم، نفرض أنه واحد يقول أنا الآن مثلا بدرس نفرض فلسفة، ببدأ مباشرة من فوق من الكتب المتقدمة لملا صدرة مثلا الأسفار، تقول لك تبي تدرس ابدأ الآن بنعطيك هذا الكتاب التمهيدي في علم الفلسفة، إن شاء الله من تخلص هذا الكتاب التمهيدي ندخلك على بداية الحكمة، ندخلك على نهاية الحكمة، بعدين تصير مؤهل تروح للأسفار. وما هذه بعد أكوام بعد هم مقدمات ثانية أكل الأسفار، ما هذه ما دارس أنا فلسفة بالتخصص بداية ونهاية وبعدين توقفنا. فالمتخصصين يعطون طريق منهج معين، يقول له أنا بدرس من الأسفار أبدأ، يقول له ما تقدر. إذن أكو تدرج، مثل الآن ما أكو تدرج برنامج جامعي تتدرج خطوة خطوة، كذلك من ناحية العلوم أيضا لابد من التدرج بين قوسين. هل تستلزم الحرمة البطلان؟ خلي الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.